محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق أهالي غزة. Human Rights Watch تدعو لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني ووقف إمداده بالسلاح. قوات حزب الله تدمر دبابة لقوات الاحتلال وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ضرورة تعزيز التعاون المؤثر بين دول العالم الإسلامي لوقف الجرائم الصهيونية بحق أهل غزة وفلسطين. وأضاف رئيسي أن وقف الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال بحق أهل غزة مسؤولية شرعية وإنسانية مهمة على جميع المسلمين وأحرار العالم. بدوره أكد رشيد ضرورة العمل المشترك بين الدول الإسلامية لإيجاد برنامج عملي لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن بعض الدول لا تسعى لحل جذور الأزمة في القضية الفلسطينية بل تعمل على تعقيدها. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية اللواء علي رضا تنكسيري أن إيران أصبحت دولة مصدرة للأسلحة والصواريخ وكافة المعدات العسكرية البرية والبحرية. وقال اللواء تنكسيري أن إيران تنتج كل ما تحتاج للدفاع عن سيادتها بنفسها، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية بات صاحبة القوة والكلمة الأولى في منطقة غرب آسيا رغم الحظر الأمريكي المفروض عليها. تنكسيري اعتبر الاعتداء على القنصلية الإيرانية بدمشق جريمة لم تحدث بأي حرب، وأن الجانب الإيراني لا يتحرك بانفعال أو استعجال، مشددا على أن الصهاينة سيتلقون ردا قاسيا إزاء هذه الجريمة. استنكر حقوقيون عراقيون جريمة الكيان الإسرائيلي ضد القنصلية الإيرانية في دمشق، مؤكدين أن الرد الإيراني مشروع وتكفله المواثيق الدولية، فيما حذرت طهران الأطراف الداعمة للكيان الصهيوني من اللعب بالنار. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق عمل استفزازي وانتهاك لجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تمنح الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحق بالدفاع المشروع والرد العسكري. المواد 22 و24 و30 من اتفاقية فيينا تنص على حصانة وحرمة البعثات الدبلوماسية وتعتبرها جزءا من أراضي الدولة الموفدة، والاعتداء عليها بمثابة الاعتداء على تراب البلد الذي تعود له البعثة الدبلوماسية. ورغم عدم رغبتها باتساع دائرة الحرب واتباعها الصبر الاستراتيجي أمام الاعتداءات الصهيونية المتكررة طيلة الفترة الماضية، إلا أن استهداف القنصلية في دمشق شكل خرقا لكل الخطوط الحمراء لا يمكن السكوت عليه، وهما أكد عليه كبار المسؤولين الإيرانيين.
وبالتالي الكيان الصهيوني بدأ يحتدي أكثر ويحاول جر المنطقة لحرب قد لا تبقي ولا تذر، إذا ما عرفنا بأن خسارته البالغة في غزة وفي أحداث غزة وما لاقاه من انكسارات متلاحقة أدى به إلى أن تكون تحركاته مشوشة، وبالتالي يحاول جر المنطقة أو جر منطقة الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية، يحاول من خلالها الاستعانة بالقوات الأجنبية الأخرى كبريطانيا وفرنسا وعلى رأسها الولايات المتحدة، ولكن للجمهورية الإسلامية الرد وربما الإمكانية الكافية للرد على هذا العدوان.
قبيل الرد الانتقامي تحركت الدبلوماسية الإيرانية محذرة حلفاء الكيان الصهيوني وعلى رأسهم واشنطن من اللعب بالنار.
الرد الإيراني يهدف إلى تأديب ومعاقبة الكيان الصهيوني وردعه عن جرائمه، لكنه أيضا يفتح الباب أمام أكثر من سيناريو. تقول إيران إنها مستعدة إليه.
أعلى أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد 153 فلسطينياً وإصابة 60 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الماضية، وارتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر تشرين الأول إلى 33,360 شهيدة ونحو 76,000 مصاب. وأضافت الوزارة أنه لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أن الأطفال في غزة يموتون بسبب مضاعفات مرتبطة بالتجويع منذ أن بدأ الكيان الصهيوني باستخدام التجويع كسلاح حرب. وأضافت المنظمة أن الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات يعانون من سوء التغذية الحاد والجفاف في العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر، مشيرة إلى أن المستشفيات غير مجهزة لعلاجهم. وشددت المنظمة على أن الحكومات المعنية يتوجب عليها فرض عقوبات موجهة وتعليق نقل الأسلحة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. نشرت كتائب القسام مشاهد مصورة لكمين مركب ضد قوة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزنة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، مطلقة عليه اسم الأبرار. وذكرت القسام أن مقاتليها أجهزوا على 5 جنود ضمن فصيل مشاة كوماندوز من المسافة الصفر، وعند هروب باقي الجنود إلى أحد المنازل والذي فخخه المقاومون في وقت سابق تم تفجيره ليرتفع عدد القتلى إلى 10. كذلك استهدف مقاتلو القسام الآليات التي جاءت لإسناد قوة المشاة بعد وقوعها في الكمين، فيما تظهر المشاهد إجلاء الاحتلال جنوده القتلى وسحب آلياته المدمرة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها شنوا هجوما ناريا على تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي ودبابة ميركابا في ثكنة دفيف على الحدود مع فلسطين المحتلة. وأكد بيان للمقاومة اللبنانية أن الهجوم على ثكنة دفيف أدى إلى تدمير الدبابة المستهدفة وسقوط جنود الاحتلال بين قتيل وجريح. وفي بيان منفصل كذلك أفادت قوات حزب الله بأن مجاهديها استهدفوا تحركا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بقذائف المدفعية، كما أعلنت استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم قصف هدف حيوي في عسقلان ومينائها النفطي بفلسطين المحتلة. وجاء في بيان للمقاومة العراقية أن مجاهديها استهدفوا 3 أهداف خلال الأيام الثلاثة الماضية، تشمل هدفا حيويا بمستوطنة عسقلان وآخر في الأراضي المحتلة عام 67، إضافة إلى ميناء عسقلان النفطي. في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام صهيونية بدو صفارات الإنذار في إيلات خشية تسلل طائرة مسيرة، وتحدثت ما تسمى بقيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي عن تسلل قطعة جوية معادية دون التطرق للتفاصيل. بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصهيوني أف جالانت مسألة انسحاب جيش الاحتلال من أجزاء من قطاع غزة الذي بدأ الأحد الماضي. وقال بيان صادر عن البنتاغون أن جالانت قدم تفاصيل حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من غزة ومستقبل حملته ضد حماس. واعتبر مراقبون غربيون انسحاب معظم القوات الصهيونية من غزة إعلانا رسميا لانتهاء عدوانه البري على القطاع، فيما نظر إليه آخرون في إطار حالة الطوارئ التي أعلنها الاحتلال على المستويين العسكري والمدني تحسبا لضربة إيرانية متوقعة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيسي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق أهالي غزة. هيومن رايتس ووتش تدعو لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني ووقف إمداده بالسلاح. قوات حزب الله تدمر دبابة لقوات الاحتلال وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعيادنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعاده الله علينا وعليكم، ونحن جميعا رافلون برحمة الله تعالى ورعايته. أيها الإخوة الأفاضل، ربما تساءل البعض يوما ما معنى العيد وما هي حكمته وكيف ينبغي أن تستثمر هذه المناسبة. قيل في العيد هو اليوم الذي يعود فيه الفرح والسرور، وهو أمر معهود منذ زمن آدم أبي البشر عليه السلام، حيث أوصى ولده هبة الله عليه السلام أن يتعاهد وصيته عند رأس كل سنة، فيكون ذلك اليوم يوم عيد لهم. وفي الإسلام أعياد عديدة ثبتها الشرع الشريف، حيث انطوت على مناسبات ووقائع وذكريات خاصة، فيوم الجمعة عيد، وهو سيد الأيام، وفيه عبادات منصوصة وأذكار مأثورة، ويوم الفطر عيد يأتي بعد صيام وطاعات كثيرة خلال شهر كامل، ليكون ختامها فرحاً بالائتمار بأمر الله عز وجل. وكذا يوم الأضحى يجيء بعد تلبية لله عز وجل في أداء مناسك الحج. ثم هناك عيد هو أعظم الأعياد وأشرفها، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي، وهو اليوم الذي أمرني الله تعالى ذكره بنصب أخي علي بن أبي طالب علما لأمتي يهتدون به من بعدي، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم على أمتي فيه النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كما نقل الخرقوشي أحد علماء أهل السنة في كتابه شرف المصطفى: هنئوني، إن الله تعالى خصني بالنبوة وخص أهل بيتي بالإمامة. إن الأعياد أيها الإخوة الأعزة تنطوي على ذكريات رسالية، فهي مذكرة عموم المسلمين بتاريخ الإسلام وعقائده ووقائعه وتشريعاته، لذا كان عليهم أن يقفوا عند هذه المناسبات موقف متأمل مستفيد معتبر، مستلهم معاني تلك الذكريات، منتفع بها في حياته، آخذ من الماضي للحاضر وللمستقبل. فالعيد إخوتنا الأحبة كما يعبر عنه البعض بأنه يوم بين عهدين، عهد ماض وعهد آت قادم، فيكون فيه أكثر من بيعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللأئمة الهداة عليهم السلام، كبيعة النصرة والولاء وبيعة الإخلاص والثبات، ويكون في العيد أيضا أكثر من بيعة مع المسلمين، كبيعة التناصح وبيعة الرعاية، كما يكون في العيد استيقاف للنفس من أجل المحاسبة والتأمل في المستقبل بعد التفكر في الماضي. فها هي الأيام والأشهر والسنوات تنقضي، فيأتي العيد ونحن نعيش فرحته، ثم يفوتنا أن عاما آخر قد انقضى من أعمارنا، فلنكن حريصين على أن يكون العام القادم أفضل منه في إخلاص الطاعة وحسن العبادة وقلة الذنوب واستثمار الأوقات. فالعيد يوم سرور من جهة، ولكنه محطة مذكرة بأمر من جهة أخرى، لأن الشاعر يقول: يبشرني الهلال بنقص عمري وأفرح كلما هل الهلال. فكيف ينبغي أن نكون بعد بشارة الهلال يا ترى؟ أجل، روى الحراني ابن شعبة في كتابه تحف العقول عن آل الرسول: إن الإمام الحسن عليه السلام مر في يوم عيد فطر بقوم يلعبون ويضحكون، فوقف على رؤوسهم فقال: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه فيستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته. فسبق قوم ففازوا، وقصر آخرون فخابوا، فالعجب كل العجب من ضاحك لاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. وأيم الله لو كشف الغطاء لعلم أن المحسن مشغول بإحسانه والمسيء مشغول بإساءته. وخطب أمير المؤمنين عليه السلام يوم عيد فقال مذكرا: أيها الناس، إن يومكم هذا يوم يثاب فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون، وهو أشبه بيوم قيامكم، فاذكروا بخروجكم من منازلكم إلى مصلاكم، خروجكم من الأجداث إلى ربكم، واذكروا بوقوفكم في مصلاكم وقوفكم بين يدي ربكم، واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنة. أسعد الله أيامكم وطابت أوقاتكم، ولكم منا خالص التحية والدعاء.
صلوا عليه وسلموا. تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، السلام عليكم وحياكم الله. تستمعون في الدقائق التالية إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا ولكم منا أسمى الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله العلي العظيم. القرآن الكريم ذكر عالمين: عالم الملك في قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وعالم الملكوت وهو قوله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفرق بين عالم الملك وعالم الملكوت: عالم الملك هو عالم المادة، الإنسان في عالم الملك يشغل حيزا من الفراغ، له طول، له عرض، له عمق، هناك زمن، هناك مكان. وأما عالم الملكوت فهو العالم ما وراء المادة، العالم ما وراء هذا الوجود المادي الذي نحن نعيش فيه. عالم الملك عالم الحجب، الإنسان ما دام يعيش في إطار المادة فهو مأسور، مأسور للزمان ومأسور للمكان ومأسور لهذه الحدود التي يعيشها. لا يمكن للإنسان أن يكتشف ما وراء الساعة التي هو فيها، فإن الزمن يأسره، ولا يمكن للإنسان أن يكتشف ما وراء المكان الذي هو فيه، لأن المكان يأسره. الزمان والمكان قيدان آسران للإنسان، فالإنسان رهين ما بين الزمن والمكان، رهين عالم الملك. أما عالم الملكوت فهو عالم التحرر، عالم انكشاف الأنوار الإلهية. إذن عالم الملك عالم الحجب، عالم الملكوت عالم الأنوار، عالم اكتشاف أنوار الله تبارك وتعالى. وهنا يأتي السؤال: هل يمكن للإنسان أن ينفتح، أن يكتشف عالم الملكوت وهو ما زال في الدنيا، ما زال يعيش تحت إطار المادة وتحت أثر المادة، ومع ذلك يمكنه أن يطلع، أن يكتشف عالم الملكوت؟ كما تحدث القرآن عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم اكتشف عالم الملكوت وهو ما زال في الدنيا. هل يمكن للإنسان الطبيعي أن يكتشف عالم الملكوت وهو ما زال في عالم الملك؟ هذا هو المحور الثاني من حديثنا. نعم، يمكن للإنسان أن ينطلق وأن يكتشف عالم الملكوت، عالم الأنوار الإلهية وهو ما زال في عالم الملك، وذلك من خلال قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف يصل الإنسان إلى هذه السبل؟ هنا سؤال يطرحه الإنسان: الله تبارك وتعالى لماذا عبر بالسبل؟ الله هل له سبل أم له سبيل واحد؟ القرآن الكريم يقول في آية أخرى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني سبيله واحد، أما السبل فهي سبل الشيطان، سبل أعداء الله، الله ليس له إلا سبيل واحد. بينما هنا يقول في الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولم يقل سبيلنا. إذن هناك سبل، السبيل سبيل الله، طريق الله، السلوك إلى الله تبارك وتعالى طريق واحد، طريق أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكن هذا الطريق له مراحل وله منازل وله درجات، فبلحاظ تعدد مراحله وبلحاظ تعدد منازله سمي السبل، لنهدينهم سبلنا، لأن الإنسان لا يمكن أن يهتدي إلى هذا الطريق دفعة واحدة، إنما يهتدي إليه في مراحل وفي منازل، ينتقل من مرحلة إلى أخرى. ولذلك عبرت الآية المباركة لنهدينهم سبلنا. والمراحل المهمة هي مراحل ثلاث: المرحلة الأولى مرحلة العروج إلى الله تبارك وتعالى، والمرحلة الثانية مرحلة الهداية، والمرحلة الثالثة مرحلة اكتشاف الملكوت، عالم الملكوت. أما المرحلة الأولى وهي مرحلة العروج، القرآن الكريم يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما معنى الخشوع؟ الخشوع يختلف عن الخضوع، القرآن الكريم لم يقل خاضعون، قال خاشعون. الخضوع مقدمة للخشوع، الخضوع هو استكانة البدن، إظهار البدن بمظهر المستكين الذليل بين يدي الله تبارك وتعالى حال العبادة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نظر إلى رجل يصلي وهو يعبث بلحيته ويديه، قال: لو خشع قلبه لخضعت جوارحه. الخضوع صفة للجوارح، والخشوع صفة للقلب، الخضوع مقدمة للخشوع، الخشوع هو أول مرحلة من مراحل السبل إلى الله تبارك وتعالى، الاتصال بالله. عندما يقف الإنسان بين يدي ربه في الظلام، في صلاة الليل، في صلاة الفريضة، ما عليه إلا أن يستحضر الله في قلبه، يستشعر وجود الله في نفسه، يستشعر ارتباطه بالله عز وجل بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك. استشعار الله، تحسيس النفس بوجود الله تبارك وتعالى، تحسيس النفس بضعفها وحاجتها إلى الارتباط بالمدد المطلق، مدد الله وفيض الله تبارك وتعالى. هذه هي المرحلة الأولى والسبيل الأول، ألا وهي مرحلة العروج. ولذلك ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: الصلاة معراج المؤمن. الروح تعرج من عالم الخلق إلى عالم الحق، تحلق في عالم الحق، في عالم الارتباط بالله تبارك وتعالى. هذه المرحلة مرحلة الخشوع، مرحلة الارتباط بالله، مرحلة استشعار وجود الله، كان الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه إذا وقف على باب المسجد وقف مستكينا خاشعا قائلا: قائلا لربه: يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، يا محسن تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. وكان يبكي ويصفر لونه فيقال: لمه يا أبا محمد؟ قال: إنني أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك. هذا السبيل الأول. السبيل الثاني مرحلة الهداية. مرحلة الهداية هي التي يعبر عنها علماء العرفان بالدلالة الآيوية. الإنسان كيف ينظر إلى الأشياء؟ قبل أن يتعلق قلبه بالله ينظر إلى الأشياء نظرة نفسية، يرى الشمس بما هي شمس، طاقة حرارية، يرى القمر بما هو قمر، مرآة لنور الشمس، يرى جسمه بما هو جسم. ولكن إذا تعلق بالله يرى الأشياء مرآة لوجود الله، يرى الأشياء ظلا لله، يرى كل شيء لا من خلال النظرة النفسية بل من خلال النظرة الطريقية والظلية لله عز وجل. فهو يرى الأشياء بما تعبر عن قدرة الله وحكمة الله وإتقان الصنع من قبل الله، ومن أحسن من الله صبغة. إذن عندما يرى الأشياء تدله على الله هذا يسمى بالدلالة الآيوية، وهذه المرحلة الثانية ألا وهي مرحلة الهداية التي عبر عنها الحديث القدسي: ما يزال العبد يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها. مرحلة الهداية هي مرحلة الدلالة الآيوية. السبيل الثالث مرحلة اكتشاف عالم الملكوت. الإنسان يتصاعد يتطور ثم لا يرى إلا الله. كان يرى الأشياء ظلا لله، الآن انتقل صار لا يرى إلا الله تبارك وتعالى. أنت تقرأ في دعاء البهاء في شهر رمضان المبارك: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله. الفقرة الأولى تعبر عن مرحلة العروج، والفقرة الثانية تعبر عن مرحلة الهداية، والفقرة الثالثة تعبر عن مرحلة اكتشاف عالم الملكوت. أسألك بجمالك كله، أنا لا أرى إلا جمالك ولا أراك إلا أنت. وهذا ما عبر عنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما قال: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. إذن يمكن للإنسان أن يكتشف عالم الملكوت وهو في عالم الملك، أن يكتشف عالم أنوار الله وهو في عالم الحجب. يمكن للإنسان إذا سلك هذا المسلك من مرحلة العروج إلى مرحلة الهداية إلى مرحلة اكتشاف عالم الملكوت. المحور الثالث: الآية المباركة عبرت بالجهاد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يسلكون سبيلا بعد سبيل. ولكن ما هو الجهاد؟ الجهاد جهاد النفس. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بعث سرية إلى بعض الغزوات، فلما رجعت منتصرة قالوا: يا رسول الله فرغنا من الجهاد. قال: انتهيتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: جهاد أنفسكم أفضل الجهاد، من جاهد نفسه التي بين جنبيه. جهاد النفس، تهذيب النفس، محاربة النفس، هذا هو الجهاد الذي يجعلك أرضية صالحة لأن تكتشف عالم الملكوت، لأن تسلك السبل إلى الله تبارك وتعالى. لماذا جهاد الأعداء جهاد أصغر وجهاد النفس جهاد أكبر؟ قد يتساءل الإنسان، يقول الإنسان في المعركة يضحي بنفسه، بينما الإنسان إذا حارب نفسه فهو يضحي بالشهوات ويضحي بالملذات، والتضحية بالنفس أعظم من التضحية بالملذات والشهوات. فلماذا سمي جهاد النفس أصغر وسمي جهاد الأعداء أكبر؟ لأن جهاد النفس جهاد النفس أكبر من الجهاد في المعركة لأمرين. الأمر الأول، الجهاد في المعركة يستغرق وقتا قصيرا، ساعة أو نهارا أو شهرا، ولكن جهاد النفس يستمر منذ بلوغ الإنسان إلى حين موته، وهو يصارع النفس الأمارة بالسوء، جهاد مستمر مرير. والأمر الثاني، جهاد الأعداء يرفع لواء الإسلام، ولكن جهاد النفس يرفع لواء الإيمان. جهاد الأعداء ينصر الدين الظاهري، ولكن جهاد النفس ينصر الدين الواقعي. ترسيخ الدين الواقعي يتوقف على جهاد النفس، وترسيخ الدين الظاهري يتوقف على جهاد الأعداء. لذلك كان جهاد النفس أكبر من جهاد الأعداء. جعلنا الله من المجاهدين لأنفسنا ومن المحاربين للنفس الأمارة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. قال تعالى في الآية 125 من سورة النحل المباركة:
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا المستمعين، إن الهدف الأول من المناظرة العلمية أن يظهر الحق ويقتنع به الطرف الثاني، بحيث إذا أبى وأصر على الإنكار كان في نظر العقلاء المنصفين مكابرا ومعاندا للحق. وقد ذكر الباري تعالى في هذه الآية الكريمة 3 شروط للمناظرة المثمرة، وهي: أولا، أن تكون بالحكمة، والمراد بالحكمة هنا الحجة المحكمة والبرهان الواضح. ثانيا، الموعظة الحسنة، وهي أن يتجرد المناظر عن كل هوى وميل، بحيث يفهم الطرف الآخر أن الذي يناظره من الناصحين والمخلصين له وللحقيقة، ولا يقصد المباهاة وعرض العضلات. ثالثا، أن يكون الجدال بالتي هي أحسن، أي بالرفق واللين، كما قال سبحانه لموسى وهارون عليهما السلام:
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
وشهد سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قد مكن لدين الله تبارك وتعالى بكماله وعظمة خصاله، وسجل تقدست كلمته شهادته هذه في كتابه المجيد، حيث قال سبحانه:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
وختاما نشكر لكم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة لهذه الحلقة من برنامج من مأدبة القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، والنخيل جميل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيد، لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين دليل، هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام. نحن الآن في برنامج درر البلاغة في شرح كلمات قصار من نهج البلاغة، الحكم رقم 150. لقد تطرقنا في الحلقات الماضية إلى بعض فقرات هذه الحكمة وهذه الكلمة القصيرة التي أشار إليها أمير المؤمنين وسيد المتقين علي بن أبي طالب، حيث قال: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ويرجي التوبة بطول الأمل، ويقول في الدنيا بقول الزاهدين، ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع. هذه الصفة الرابعة التي يشير إليها أمير المؤمنين بالابتعاد عنها، أي الابتعاد عن الجشع. إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع. الإشارة إلى الرضا في الحياة. هذه النصائح أنا أعتقد بأنها هي موجهة أكثر شيء إلى الشباب من مجتمعاتنا، لأن الإنسان عندما يكبر سوف يتطبع على هذه الصفات من حيث لا يشعر. فعندما يكون في بداية حياته أو في الشباب من عمره، فهو باستطاعته أن يقارع أو يحاول لإزالة هذه الصفات التي بإمكانها أن تغلب عليه وأن تسيطر على وجوده، ولا سمح الله أن تتحول من نقطة سوداء في قلبه إلى السيطرة على جميع القلب وتفصله عن النداء الرباني. فالإشارة إلى الرضا في الحياة: إذا ما حرمت فاصبر، وإذا شملتك نعمة الله فاشكر، ولئن شكرتم فلئن شكرتم لأزيدنكم. ليس كأهل الدنيا الذين لا يشبعون من الدنيا، وكلما كثرت لهم عطايا الدنيا ازدادوا عطشا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذا الإنسان المؤمن لابد وأن يرى بأن الله سبحانه وتعالى لقد أعطاه ما يكفي ما حياته وما قدر له، ومهما حاول الإنسان بأن يتجاوز هذا الحد فقد يكون ليس لصالحه في حياة المجتمع. وقد ورد أيضا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطى عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. الإنسان عندما يعيش هذه الحالة وهو يكتفي بما رزق من الحلال ولا يصر على الطلب في مجال الحرام.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فهناك البعض يعيش حالة الجشع في جمع الثروات والقدرة والسلطة بأي ثمن كان، ولم يكتف بما أعطيه، وعينه على ما في يد الآخرين. مثله كجهنم، تلاحظوا جهنم الله سبحانه وتعالى يصفها يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. هذا الإنسان لأنه يعيش المسيرة نحو الكمال، يود أن يعيش مخلدا في الحياة، يود أن يجمع كل ما في الدنيا، يود أن يكون أقوى من في الأرض، كل شيء يعتبره كمال، حتى في الجانب السلبي من الحياة يود أن يكون مميزا عندما يغتر بالشيطان، وعندما لا يتعظ بما يوعظ من قبل الله سبحانه وتعالى ومن قبل الأنبياء والأولياء. لذلك عندما يحرم من نعمة أو موهبة يقنط ولا يقنع، مع أنه لو رضي بهذه النعمة لزاده الله سبحانه وتعالى أضعافا مضاعفة، ولئن شكرتم لأزيدنكم، كما سنذكر في الفقرة الثانية بالنسبة للشكر على النعمة التي الإنسان عندما يهملها. وقد تكون الحكمة في المانع، يعني الله سبحانه وتعالى قد يمنع بعض النعم على الإنسان، قد نحن قد نتصورها هذه النعمة كانت توصلنا إلى ما نبغى وما نريد. لاحظوا الإمام سلام الله عليه في دعاء الافتتاح يعلم محمد بن عثمان، يقول فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. الإنسان لا يعرف الحكمة النهائية لهذه المسيرة التي يتحرك فيها، فتارة يطلب، وخلق الإنسان عجولا، يطلب أمورا قد لم يحن وقتها، وتارة يغضب لعدم حصوله على بعض الأمور. أنا أتذكر في يوم في أيام الأولى من الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية، كنا على موعد أن نذهب إلى بيت أحد أصدقائنا، نحن مجموعة من الأصدقاء اتفقنا لكي نجتمع في الساعة الفلانية. تحركنا من طهران إلى مدينة قم، أثناء الطريق حصل عطل في السيارة، أخرنا لكي لا نصل في الساعة المقررة إلى ذلك البيت، وكان صاحب البيت معي. لكن عندما حصل هذا العطل أحسست بأن صديقي قد غضب شيئا ما، وكأنه أخذ يعتب في داخله، إلهي لما فعلت بك هكذا، وأنا وعدت الأخوة لكي يأتوا إلى بيتي والآن يأتون الكل وإلى البيت ولم يجدوني ويعتبرون هذا مني إساءة مني، قد أسأت إليهم في هذا المجال. لكن ماذا حدث؟ عندما وصلنا إلى بيت هذا الرجل سجدنا على الأرض لأننا شاهدنا هذا البيت قد هدم بضربة صاروخية. صاحبي وصديقي كان يسعى لكي يصل بالموعد وبالوقت المقرر لكنه لم يصل، هو يرى شيء والله يرى أمرا آخر. فلذا إخوتي في الله، أحبتي أعزائي، عندما نمنع من نعمة وعندما نعطى منها شيء لابد أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى قد قدرها بقدر لا يسع الإنسان أن يستوعبها. فعلينا أن نشكر الله على هذه النعمة وأن لا نقول قولا أو نقوم بفعل لا سمح الله يؤدي بنا إلى نوع من العصيان أمام المنعم وأمام الخالق وأمام الرازق. نأمل من العلي القدير أن يوفقنا للاتعاظ بهذه الحكمة وأن نبتعد عن الجشع وأن إذا أعطينا نعمة فنسعى لكي نقنع بها ولا نطلب أكثر من حدها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
Amen.